بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فوصلنا إلى باب الاستثناء في الإيمان، وكنا قد ذكرنا سابقا بعض المسائل المهمة والتي سبقتها أيضا بعض المقدمات بما عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد في باب الإيمان، وعرجنا على الكلام على ما يتعلق بتفاضل الإيمان وكذلك تفاضل الأعمال، وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد تفصيل فيما يتعلق بتفاضل الإيمان عند الكلام على زيادة الإيمان ونقصانه إن شاء الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. فقال: أولا قالوا إنا من أهل الجنة؟ قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله: أنا مؤمن. فقال عبد الله: فقل إني في الجنة، ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل بن محرز قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الآية.
نعم.
قال أبو
حسبك بارك الله فيك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى أو بوب على هذه الأحاديث رحمه الله تعالى، فقال: باب الاستثناء في الإيمان. والمراد هنا قول القائل: إذا قال أنا مؤمن هل له أن يقول إن شاء الله أو لا يقول إن شاء الله؟ إذا قال أنا مؤمن فهل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنه ليس له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ وقد سبق معنا الكلام على أن هذا الدين مراتب، أدناها مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان، وهذه كلها مراتب في هذا الدين. والناس عند الله سبحانه وتعالى إما مؤمن وإما كافر، إما مؤمن وإما كافر. ولا شك أن الإنسان لا يعلم ما يؤول إليه حاله قبل الموت، هل يبقى على الإيمان أو أنه يختم له والعياذ بالله سبحانه وتعالى بالخروج من الدين. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، صلى الله عليه وسلم العافية. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان لا يدري أيها الأحبة ما يختم الله سبحانه وتعالى له به في حياته. ولذلك كان الإنسان فيما يتعلق بأحكامه في الدنيا يجرى عليه أحكام أهل الإيمان ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بشيء من نواقض هذا الدين، فإنه تجري عليه جميع أحكام أهل الإيمان. ولكن هذا لا يلزم أن يكون هذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة، ما يلزم. وسبق أن أشرنا إلى أن أهل الجنة أهل السنة يعتقدون أن الرجل يجوز أن يدخل النار ثم بعدها يدخل الجنة لأجل شيء من المعاصي والذنوب، فقد يدخل النار ثم يدخل بعدها الجنة. وهذه المقدمة التي ذكرناها لها علاقة بهذه المسألة التي بين أيدينا التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالعبد إذا قال أنا مؤمن، إما أن يكون مراده أنا على الإسلام وتجري علي أحكام أهل الإسلام، وإما أن يكون مراده تزكية النفس وإما أن يكون مراده تزكية النفس فالأول مشروع، وهو أن يقول أنا مؤمن ومراده أني من أهل الإسلام، هذا مشروع. والثاني ممنوع، وهو أن يقول أنا مؤمن ويريد تزكية نفسه هذا ممنوع. فلما جاءت مسألة الاستثناء في الإيمان نظر أهل العلم إلى هذه القضية، هل هو يقولها على جهة التزكية للنفس أو هو يقولها على جهة الإخبار بأنه على دين الإسلام وتجري عليه أحكام أهل الإسلام، هل هذا هو المراد أم أن هذا هو المراد؟ ومن تأمل في كلام السلف عليهم رحمة الله تعالى يجد أن من السلف من يمنع، ويجد أن من السلف من يجيز. والحق أنه لا خلاف بين السلف المانعين والمجوزين، كيف لا خلاف بين السلف المانعين والمجوزين. كيف ذلك؟ الذين منعوا من الاستثناء أن يقول الإنسان إن شاء الله، منعوا من أي باب؟ منعوا من باب أنه لا يزكي نفسه، المعذرة. الذين منعوا من الاستثناء، المعذرة، أقول الذين منعوا من أن يقول إن شاء الله، الذين منعوا من أن يقول إن شاء الله، أي أنه على دين الإسلام فليس هو شاكا في نفسه أنه مسلم، لا يشك أنه مسلم، هو يعرف أنه مسلم فليس على سبيل الشك. تقول له أنا أنت مسلم، يقولك إن شاء الله، هل هذا على سبيل الشك أو ماذا؟ إن كان على سبيل الشك فليس لمسلم أن يشك في إسلامه، ومن شك في إسلامه لم يكن مسلما، لابد أن يتيقن أنه على دين الإسلام وأنه على الحق، أن دين الإسلام هو الحق، المعذرة. والذين أجازوا وجوزوا للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، الذين جوزوا أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فجوزوه من باب أنه يرجو أن يكون، يرجو ويتمنى ويأمل أن يكون من أهل رتبة الإيمان، أو من الذين هم عند الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان الذين هم رتبتهم أعلى من عامة الناس. فهنا المسألة ينظر فيها إلى ماذا؟ ينظر فيها إلى قصد المتكلم، ماذا يقصد؟ إذا كان الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقصد تزكية نفسه، فما الحكم؟ نعم، لا يجوز. وإذا كان الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقصد بذلك أنه يرجو أن يكون من أهل رتبة الإيمان أو أن يكون من أهل الجنة، فإذا كان هذا مراده فما الحكم؟ هذا يجوز. نعم، واضحة. وحتى تتضح المسألة، هذا هو قول أهل السنة، هذا هو قول أهل السنة. ما هي الأقوال المخالفة لأهل السنة؟ الأقوال المخالفة لأهل السنة قولان. القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والمعتزلة. وقالوا من استثنى فإنه شاك في تصديقه، من استثنى يعني من قال إن شاء الله فهو شاك في تصديقه، يشك في تصديقه. ومبنى المسألة عندهم ومرجع المسألة عندهم هي المسألة التي سبق أن ذكرناها، أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ وأنه لا يزيد ولا ينقص. هذه سبحان الله قضية جعل الإيمان شيء واحد وأنه لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، هذه بلية في باب الإيمان، سواء كانت في طرف الخوارج أو كانت في طرف المرجئة، كلهم سبب المشكلة التي عندهم في هذا الباب هي هذه القضية، قضية جعل الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص. القول الثاني وجوب الاستثناء، وجوب الاستثناء يعني يجب أن يقول الإنسان إن شاء الله، وهذا مذهب الكلابية، مذهب الكلابية. فذهبوا إلى وجوب الاستثناء، وكذلك نظروا إلى الطرف الذي ذكرناه سابقا في من جوز. فتعلم أن مذهب السلف هو التفصيل، هو التفصيل. ومن أنكر من السلف على من قال أنا مؤمن إن شاء، من أنكر معذرة من السلف على من قال أنا مؤمن ولم يستثني، أنكروا عليه من باب التزكية، لا تزكي نفسك. ومن أجاز من السلف فنظر من باب أني تجري علي أحكام الإسلام في هذه الحياة الدنيا. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في الصفحة 200 عن الأثرم أنه قال سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء، سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، يقول عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه. وهذا فصل فيه أحمد مذهب أهل السنة، قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، قال أما أنا فلا أعيبه، أما أنا فلا أعيبه، يعني لا أجعله عيبا، أما أنا فلا أعيبه، إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فاستثنى مخافة واحتياطا، فاستثنى مخافة واحتياطا، يعني أنه لا يزكي نفسه، هذا مراده، استثنى مخافة واحتياطا أي أنه لا يزكي نفسه. قال إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، قال ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل، إنما يستثني للعمل. ثم قال رحمه الله قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القبور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي لم يشك في هذا. الآية لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا ما الذي قاله؟ رب العزة سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى. وهل هو على الشك؟ ليس على الشك، يقينا سوف يدخلون المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هل هذا فيه شك؟ فلا يلزم من تعليق الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك على الشك، هذا لا يلزم، لا يلزم أن يكون فيه شك، هذا ليس بلازم. نرجع إلى الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فذكر أولا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال عنده أنا مؤمن، فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة، لأنه ظهر عليه أنه يزكي نفسه، فقال أرجو، فهنا أخبر بأنه يرجو أن يكون من أهل الجنة، فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، يعني لو قلت في الأولى أرجو أنني أنا مؤمن كما قلت في الثانية أرجو أن أكون من أهل الجنة. وهذا علق عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقال رجال إسناده ثقات، رجال الستة إلا أنه منقطع بين الحسن وابن مسعود. ثم ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أن رجلا جاء إليه فقال بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا، لقينا ركبا، فقلنا من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون، فقالوا نحن المؤمنون، فقال ابن مسعود رضي الله عنه أولا قالوا إن من أهل الجنة، أولا قالوا إن من أهل الجنة، يعني كأنه ظهر له أنهم يزكون أنفسهم، فلذلك أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه. وقد جاء عن ابن مسعود كما سيأتي من كلام المصنف أيضا جاء عنه تجويز أن يقول الإنسان أنا مؤمن، وسيذكر فيه الكلام والمقال عند أهل الحديث فيه. وذكر عن علقمة أن رجلا قال عند عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنا مؤمن، فقال عبد الله فقل إني في الجنة. إذا أنت تزكي نفسك وتقول أنك مؤمن إذا قل أنا أيضا من أهل الجنة. فقال ابن مسعود ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني قل هذا الكلام، لا تقل أو لا تزكي نفسك وإنما قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني هذا كي لا تزكي نفسك. وذكر عن طاووس رحمه الله أنه قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني مثل ما جاء عن إبراهيم. وعن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية إلى آخرها. وهذا كله على سبيل ماذا يا إخوة؟ على سبيل ترك التزكية للنفس، أن الإنسان لا يزكي نفسه. أما إذا كان كما قلنا مراده ماذا؟ أني من أهل الإسلام وأني تجري علي أحكام أهل الإسلام، فهذا لا شك أنه أن الإنسان له أن يقول أنا مؤمن. وذكر عن إبراهيم النخعي أن رجلا قال لعلقمة أمؤمن أنت؟ فقال أرجو إن شاء الله، أرجو إن شاء الله. نعم. قال أبو عبيد
قال رحمه الله تعالى قال أبو عبيد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم.
ذكرنا نحن معذرة، ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه.
قال أبو عبيد ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أيبت الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين.
نعم، يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى إنما كراهتهم عندنا يعني الذين كرهوا أن يقول الإنسان أنا مؤمن دون أن يستثني إنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال. ماذا يقصد في الباب الأول؟ الباب الأول ذكر فيه كلام المرجئة وأن المرجئة يقولون أن المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفيه الإقرار والتوحيد فيكون كامل الإيمان، فيكون بناء عليه كامل الإيمان ويكون من أهل الجنة. فهذا أيضا الذي أردنا به أن المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فعندهم كل الناس قد كمل إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبلغوا فيه أعلى المراتب. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال من قال أنا مؤمن فحسن ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال ألم تعلم أن الناس كانوا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف، مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال من المؤمنين، إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله لا من الآخرين، فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك؟ والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
نعم، وهو يعيد الآن نفس ما ذكرناه، والأثر المذكور عن ابن مسعود أشار الألباني رحمه الله تعالى إلى أن فيه انقطاعا أو معذرة، أن فيه رجلا لم يسمى. نعم.
والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها،
يعني ابن مسعود رضي الله عنه إن صح عنه الأثر أنه يقول أنا مؤمن، وأنه يجوز أن يقول إنسان أنا مؤمن، وفي السابق كان يقول أو يمنع ثم جوز، فأنه كان في السابق لما كان يمنع كان يمنع على سبيل التزكية. نعم.
ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسله لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك،
يعني إن صح الأثر الذي قال فيه إنما الناس كان الناس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف، مؤمن ومنافق وكافر، طبعا المنافق يلحق بالكفار، فإن صح هذا الأثر فهذا هو مرادف. نعم.
وقد رأيت يحيى ابن سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه.
نعم.
وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم مثل عمر بن ذر والصلت بن بهرام ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال.
يعني أن دخول في الإيمان المراد به من أهل الإسلام، أن يكون إنسان من أهل الإسلام، لا أنه قد كمل إيمانه ووصل فيه إلى أعلى المراتب. نعم.
ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا وكان الآخرون يتسمون به.
نعم.
فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين.
الآن انتقل إلى الكلام إلى على مذهب المرجئة. نعم.
فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ الله ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم.
يعني أن يقول الإنسان إيماني كإيمان الملائكة وكإيمان الأنبياء، وهذا سيأتي إن شاء الله أيضا الكلام عليه مفصلا بحول الله. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا هشيم أو حدثت عنه عن جويبر عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام.
والكراهة هنا المراد بها التحريم، ليس كراهة التنزيه وإنما كراهة التحريم، هكذا كانت تستعمل عند السلف.
قال أبو عبيد حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن نافع عن عمر الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل فأنكر ذلك وقال سبحان الله والله والله قد فضل والله
نعم والله قد فضل جبريل
والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين.
نعم، هذا كان يقول به بعض أهل العلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحق أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه أفضل من عامة الملائكة، والأنبياء كذلك هم أفضل من عامة الملائكة. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب.
نعم، طبعا منشأ المسألة في أن يقول القائل إيمان فلان مثل إيمان الملائكة أو مثل إيمان الأنبياء ما هو؟ ها ذكرناه عدة مرات. لا، ما السبب الذي جعلهم يقولون إيمان فلان أو كل الناس مثل إيمان جبريل مثل إيمان الملائكة؟ أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وأن بمجرد دخول الإنسان في الإسلام يبلغ أعلى المراتب فيستكمل الإيمان بمجرد دخوله في الإسلام، هكذا قالوا، هذه منشأ الشبهة. نعم.
وكيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلظ الوعيد ولا يعلم فعل
بالملائكة
بالملائكة من ذلك شيئا.
ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا
ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
طبعا هذه الآية والآيات بعدها يريد بها المفاضلة بين عامة الناس وبين الملائكة وأن الملائكة أفضل من عامة الناس بناء على أن الله سبحانه وتعالى أوعد الناس و أخبر بأن من فعل شيئا من المعاصي والذنوب أنه يعاقب وأنه يحصل له ما يحصل من دخول نار جهنم وإلى آخره، بينما لم يقل هذا في الملائكة، فهو يرى أن الملائكة من هذا الباب هم أفضل وأكمل، والمسألة خلاف بين أهل العلم. نعم.
وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
نعم.
وقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأوعدهم النار في آية، وآذنهم بالحرب في أخرى، وخوفهم بالمقت في ثالثة، واستبطأهم في رابعة، وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين. فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله؟ إني لخائف أن يكون هذا من الاشتراء على الله والجهل بكتابه.
نسأل الله السلام والعافية. يعني الإنسان يتجرع على الله سبحانه وتعالى فيقول ما لا يعلم. نعم. هذا إلى هنا انتهينا من الكلام على ما يتعلق بالاستثناء في الإيمان، والآن سينتقل رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، هل يزيد وينقص الإيمان.
قال رحمه الله تعالى: باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عنده منه. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، منه قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول.
نعم. الآن رحمه الله تعالى تكلم عن ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، ونرجع إلى نفس القضية التي ذكرناها: ما هو منشأ الخلل في هذه القضية عند من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ أهل السنة يقولون إن الإيمان يتجزأ ويتبعض، فالإنسان قد يعمل ببعض الطاعات ويترك بعض الطاعات فتكون منزلته في الإيمان ويكون ما في قلبه من الإيمان بحسب ما يوفقه الله سبحانه وتعالى من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح واللسان وقول اللسان. فالإيمان يتبعض ويتجزأ، وليس الإيمان شيئا واحدا عند أهل السنة، والإنسان يزيد في باب الإيمان بالطاعات، فكلما زاد من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح زاد إيمانه. ولذلك أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص بالمعصية. فالإيمان يزيد وينقص، وزيادته ونقصانه هذه راجعة كما قلنا إلى عمل الطاعات أو عمل المعاصي والذنوب. وكما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه كلام السلف عليهم رحمة الله تعالى من أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان له أسباب تجعله يزيد وله أسباب تجعله ينقص، فمنشأ الخلل عند من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ما هو؟ أن الإيمان شيء واحد لا يتبطع ولا يتجزأ، هو شيء واحد، فهو منشأ الخلل في عموم مسائل الإيمان عند المخالفين لأهل السنة، جعلوا الإيمان شيئا واحدا، بعضهم جعله يبقى كله مهما فعل الإنسان من المعاصي والذنوب، وفي المقابل منهم من جعل الإيمان يزول بعمل شيء من الذنوب والمعاصي يزول كله بذلك. وأهل السنة وسط يأخذون من هذا الطرف ومن هذا الطرف على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فذكر الآيات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فما الذي حصل؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ليقينهم بالله سبحانه وتعالى وعلمهم بالله عز وجل أنه ناصرهم وأنه سبحانه وتعالى يكفيهم شر من جمع لهم من الناس من العرب. وقوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يزدادون إيمانا إلى ما عندهم من الإيمان. وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهي زيادة إيمان مع الإيمان الذي عندهم، وموضعان آخران في الباب الأول. قال فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية، كلما زاد عمل، وكما سبق أن هذا الدين أول ما نزل فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو المطلوب من الإنسان، ثم بعد ذلك كلما نزلت عبادة كانت من الإيمان، فإذا فعلها الإنسان استكمل ما طلب منه من الإيمان، وهكذا مع يقين القلب وتصديقه وأعمال القلب. وهكذا كلما نزل جبريل أو الوحي بعبادة جديدة أخرى لم تكن واجبة أو مشروعة قبل صارت هذه من الإيمان، فكذلك الإيمان مع الإنسان إذا فعل بعض الطاعات ولم يفعل البعض الآخر كان مقصرا فيما لم يفعله من الطاعات. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه.
نعم، هذه الآيات المذكورة اختلفوا فيها على أو المعذرة تأولوها بمعنى أدق، تأولوها على أربعة أوجه، قالوا المراد بها كذا أو كذا أو كذا أو كذا، وليس المراد منها زيادة الإيمان، لا، المراد شيء آخر قالوا. نعم، الأول أو أحدها
أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض.
نعم، هذا القول الأول، قالوا الإيمان المطلوب هو الإقرار بجمل الفرائض، أن الإنسان يؤمن أن الصلاة واجبة، يؤمن أن الزكاة واجبة، يؤمن أن الحج واجب، أن الصيام واجب، يؤمن أن بر الوالدين واجب، يؤمن أن الصدقة مما رغبت فيه الشريعة، يؤمن بأن الصلوات النوافل مما رغبت فيه الشريعة، هكذا يؤمن بذلك. فكلما نزلت كلما نزل حكم جديد وجاء الوحي بحكم جديد كان ذلك هو المطلوب ماذا؟ زيادة هذه الجمل التي أنزل الله سبحانه وتعالى بها الوحي، فكلما نزل حكم جديد تؤمن أن هذا حكم من أحكام الشريعة، هذا هو المطلوب، ليس المطلوب هو العمل وليس المقصود هو العمل كذا قالوا، وهذا لا شك في بطلانه كما سيأتي من كلام المصنف. نعم.
والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار،
تمكن من ذلك الإقرار،
والزيادة تمكن من ذلك الإقرار.
نعم، يعني المقصد أيضا كذلك نفس الشيء، أن الأصل الإيمان هو الإقرار، لكن هذه الآيات المقصود فيها الزيادة وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وغير ذلك من الآيات، المقصود أن يتمكن من الإقرار، يكون عنده مزيد تمكن من الإقرار. نعم.
والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين،
يعني يزيد عنده اليقين، هذا المقصود، والتصديق، يزيد التصديق ويزيد اليقين فقط، ليس المقصود هو العمل كذا قالوا. نعم.
والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه.
نعم، هذا أيضا وجه رابع، أن الإيمان لا يزيد لكن الناس يزدادون من الإيمان، فيفعل صلوات ويفعل يخرج زكوات وإلى آخره، هو يزداد، وهو كلام في حقيقته يعود على نفسه بالبطلان، لأن لازم الكلام زيادة الإيمان. نعم.
وكل هذه الأقوال لم يجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام. ثم قال يتقدم العلماء
برتوة
هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا
رضي الله عنه، لأن إذا كان معاذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يقول أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن معاذ رضي الله عنه يتقدم العلماء برتوة، يعني برمية سهم، فهو من أعلم الصحابة رضي الله عنهم، بل من أعلم الناس في دين الله سبحانه وتعالى، إذا كانت هذه منزلته في العلم. فإذا كان يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، ومعنى أن معاذ يحتاج إلى مزيد زيادة من العلم بأن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة مثلا وأوجب الزكاة وأوجب كذا، معاذ رضي الله عنه هو من أعلم الناس، فكيف يحتاج إلى أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الصلاة وقد أوجب كذا؟ ماذا ما هو مراده من قوله اجلس بنا ساعة؟ ليس هذا مراده، بل نفعل ما يزيد إيماننا. نعم.
وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة، لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يجد فيه شيئا.
نعم، فهؤلاء الذين يقولون إن الإيمان المطلوب المقصود بالإيمان، قالوا أن الإنسان زيادته في الإيمان قال أن تؤمن بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس وأن الظهر هي أربع والمغرب ثلاثة، أن هذا هو الإيمان المقصود، ليس المقصود هو العمل. فيقول رحمه الله تعالى المصنف، يقول الله سبحانه وتعالى لما قال ليزدادوا إيمانا، وكان قد فصل للناس أن الصلاة الظهر أربع وأن العصر أربع وأن المغرب ثلاث، هذا لا يسمى زيادة بل هو تفصيل لما أوجبه الله سبحانه وتعالى. قال لك الصلاة واجبة ثم فصل لك أحكام الصلاة، هذا ليس زيادة في الصلاة نفسها، وإنما بيان وتوضيح لكيفية الصلاة. ولذلك مثل له بأن رجلا لو كان عنده 1000 دينار فقال هذه 1000 دينار عندي 1000 دينار، 100 منها لفلان و200 لفلان و100 لفلان وفلان وفلان وهكذا، فهل هذا التفصيل هو زيادة أو إخبار فقط بأن هذه 1000 قسم منها كذا وقسم منها كذا وقسم منها كذا، هل هي زيادة على 1000؟ ليست زيادة على 1000، هو إخبار بأن هذه 1000 مقسمة إلى كذا وكذا وكذا، ليست زيادة على 1000، هي 1000 ما تغيرت، هي. فكذلك لما قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، ثم أخبرك سبحانه وتعالى أن الظهر 4، أن العصر 4، أن المغرب 3، أن العشاء 4، أن الفجر 2 ركعة، إخباره سبحانه وتعالى ليس زيادة وإنما تفصيل لقوله وأقيموا الصلاة. نعم.
فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة،
هذا القول الرابع الآن يرد على القول الرابع. نعم.
فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو 1000 ثم قيل إنه ازداد 100 بعدها ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون 100 هي الزائدة على 1000، وكذلك سائر الأشياء، فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان.
نعم. فهو ينقض أيضا الوجه الرابع أنهم يقولون أن الإيمان لا يزيد وإنما يزداد منه الناس، يقول لهم ما النتيجة وما الثمرة؟ هي مجرد سفسطة. لو قيل لإنسان أن عندك 1000 ثم خذ هذه 100، ما الذي يحصل؟ يكون عنده 1100، يكون عنده 1100، فهو ازداد على ما عنده، فهذه الزيادة زيادة في الإيمان، فالمحصل واحد هو نفسه زيادة في الإيمان. نعم.
وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس.
نعم. لأن هم يقولون كما كررنا أن الإنسان بمجرد إقراره بالتوحيد يكون ماذا؟ كامل الإيمان، يكون كامل الإيمان، فليس هنالك زيادة يقين، لأنه يفترض أنه وصل إلى أعلى مراتب اليقين على قولكم القائلين، على قول القائلين بأنه زيادة يقين، وهو القول الثاني الذي نقله المصنف، أو الثالث الذي نقله المصنف، يقول يزداد يقين. فزيادة اليقين يفترض أنه على قولكم بمجرد إقراره بالتوحيد أنه استكمل اليقين واستكمل الإيمان، فماذا يزداد؟ فأقوالهم وتفسيراتهم تعود على مذهبهم بالبطلان وعلى نقض ما ذهبوا إليه من الأقوال والله أعلم. انتهينا إلى هنا على ما يتعلق بالكلام على زيادة الإيمان ونقصانه، وكما أسلفنا أن أهل السنة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، وقد ذكر عن مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أنه كان يقول الإيمان يزيد ويسكت عن النقصان، ولكن أيضا ثبت عنه رحمه الله تعالى أنه قال يزيد وينقص. فمذهب مالك هو أو قول مالك هو كقول عامة السلف في هذه المسألة. انتقل بعدها رحمه الله تعالى إلى تسمية الإيمان بالقول دون العمل. ولأرجو يا إخوة بارك الله فيكم، من كان عنده إشكال أو سؤال يكتب بهذا السؤال والإشكال ولا يتركه في نفسه، خصوصا في مسائل العقيدة، المسائل التي تتعلق بالاعتقاد، لا تجعل الإشكال في نفسك وتترك الإشكال في نفسك، اسأل عنه، استفسر عنه، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر الجواب عليه على وجه يتضح به إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين.
نعم، بمجرد أن يشهد لا إله إلا الله صار عندهم ماذا؟ كامل الإيمان، بدون أن يعمل أي عمل آخر، بمجرد أن يشهد لا إله إلا الله صار كامل الإيمان. نعم.
وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين.
والآن يريد أن يرد على هذا القول، على المرجئة القائلين بأن الإيمان يكمل عند الإنسان بمجرد دخوله في الإسلام.
أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول.
الأول.
في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط.
نعم، سبق الكلام على هذا، أن الشرائع وأن الأحكام نزلت بالتدريج، فنزل أولا التوحيد وهذا كان المطلوب للناس، ثم بعد ذلك نزلت الأحكام بالتدريج إلى أن استكمل الله سبحانه وتعالى إلى أن أكمل الله سبحانه وتعالى الدين.
وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا،
يفضل فيها بعضهم بعضا،
ثم يفضل فيها بعضهم بعضا، وقد شملهم فيها اسم واحد، من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراقع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون.
نعم، الناس يتفاضلون، تجد الرجلين كلاهما يصليان، يكبران، يصليان نفس الصلاة بأحكامها وسننها وواجباتها وأركانها وشروطها، ويستكملون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن تجد الأول أعظم أجر من الثاني. لماذا؟ معه خشوع أكبر، مثلا عنده يقين بالله سبحانه وتعالى أكبر، عنده استحضار لمعاني الآيات، عنده استحضار لمعاني الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار. لا شك أن الأول لا يكون مثل الثاني الذي لا يستحضر معاني الأذكار ولا الأدعية ولا مع أنه قالها كلها في الصلاة، لكن الأول يكون أفضل. لماذا؟ يعرف معناها، يعرف تفسيرها، عنده خشوع، عنده إلى آخره. نعم. طيب، حد يؤذن الله يحفظكم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه قيل لهم جميعا بناه وهم متباينون في بنائهم.
نعم هذا كذلك، الأول عند الأساس، الثاني وصل إلى النصف، الثالث اكتمل البناء، فكلهم أو قارب من اكتمال البناء، فكلهم يقال لهم بناه، كلهم ينطبق عليهم وصف البناء للبيت، فهم متفاضلون متفاوتون. والمقصد من هذين المثالين عند المصنف أنه كذلك من كان مسلما، فالناس الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلهم ينطبق عليهم وصف الإسلام، لكنهم يتفاوتون، هذا محافظ على النوافل وعلى الزكاة والصيام وإلى آخره، وهذا مقصر في النوافل، ليسوا سواء. وعدل الله سبحانه وتعالى أن يعطى هذا باجتهاده وعمله وتصديقه بالله سبحانه وتعالى، وأن يعطى هذا باجتهاده وتصديقه وعمله فضلا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسطها قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض.
نعم وهذا كذلك، شخص دخل إلى باب الدار فلما تجاوز العتبة وقف عند الباب، الثاني دخل وتوسط أو تجاوزه بخطوات، الثالث دخل وتوسطه إلى وسط الدار، كلهم داخلون في الدار، كلهم دخلوا الدار، فينطبق عليهم وصف الدخول في الدار، كلهم دخلوا، لكن هم يتفاوتون، الأول دخل قليل، الثاني دخل أكثر، الثالث دخل أكثر، فكذلك أهل الإسلام كلهم دخلوا في الإسلام ولكنهم يتفاوتون فيه بما تفضل الله سبحانه وتعالى به عليهم من الأعمال الصالحة. نعم.
فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم، فكذلك المذهب في الإيمان، إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء.
نعم الإحاطة بالشيء، فالمأمور به الناس أن يفعلوا كل الإسلام لا بعض الإسلام، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها، هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة.
نعم وهذا كذلك، يعني هذا كله البيان زيادة على الأدلة الواردة من الكتاب والسنة. نعم.
فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا، وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم.
نعم وفرضه على جوارحهم،
وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له.
نعم وهذا كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: لا إيمان من غير لا إيمان بلا قول ولا إيمان، نعم قال: لا إيمان بلا قول ولا إيمان بلا قول وعمل، فلا يكون الإيمان إلا بالقول ولا يكون الإيمان إلا بقول وعمل أو بنحو هذه العبارة. نعم.
وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل.
فكلها عندها عمل، كل الجوارح جوارح الإنسان فيها أعمال.
فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا.
بلا شك أنه يتفاضل، فالذي يعمل عمل بيده ليس كالذي يعمل بيده ورجله، ليس كالذي يعمل بيده ورجله وسمعه وبصره، يتفاوتون في ذلك ويتفاضلون.
وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا.
نعم، لأن القول سبق وأن ذكرنا من كلام السلف أن بعضهم قال الإيمان نية وعمل، نية وعمل، وقول اللسان هو عمل، هو عمل من الأعمال، كلامك الذي تتكلم فيه هذا عمل من الأعمال، وبالتالي أنت إذا أخرجت الأعمال من مسمى الإيمان يلزمك أن تخرج ماذا؟ القول، فتقول القول ليس من الإيمان، وهم لا يقولون بهذا بل يقولون القول من الإيمان، وهذا من التناقض كما قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى.
وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
نعم.
وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال
هذا كله في ما يتعلق بعمل القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والذين إذا ذكر الله، قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه كلها أعمال قلوب، فهي داخلة في الإيمان. وبالتالي نحن قلنا أن القلب له قول وعمل، فقول القلب ما هو؟ الاعتقاد، وعمل القلب الخوف والرجاء والخشية والإنابة الوجل إلى آخره، هذا كله عمل القلب. فأنتم تخرجون العمل من مسمى الإيمان، فما هو، ما هي منزلة عمل القلب؟ هل عمل القلب من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ عندهم يفترض أنه ليس من الإيمان، لكن هم يجعلونه من الإيمان، فإذا هذا نوع من التناقض. أنت إذا قلت أن العمل ليس من الإيمان فيجب عليك أن تخرج عمل القلب، وتخرج عمل اللسان، وتخرج عمل الجوارح، تخرج جميع الأعمال. أما إذا قلت هو من الإيمان فتدخل جميع الأعمال، لأن الشريعة جاءت بالجمع بين المتشابهات والمتماثلات والتفريق بين المختلفات، هذا عمل وهذا عمل، لماذا تقول هذا يدخل وهذا لا يدخل؟ واضح؟ هذا عمل قلب وهذا عمل جوارح، لماذا تقول عمل القلب يدخل وعمل الجوارح لا يدخل؟ بأي حجة؟ طيب إذا قلت عمل قلب وعمل لسان، لماذا تقول هذا يدخل وهذا لا يدخل في الإيمان؟ بأي حجة؟ ما دليلك بهذه التفرقة؟ كلها أعمال، فهم يدخلون أعمال القلب في الإيمان، ويدخلون عمل اللسان في الإيمان، ويخرجون عمل الجوارح، ما الحجة في ذلك وما الدليل؟ لا يوجد حجة لديهم ولا دليل. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وهي القلب وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغى أخرى ويوجل ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد فأي عمل أكثر من هذا ثم بين ما ذكرناه قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فهذا ما في عمل القلب وأما عمل اللسان فقوله يستخفون من الله ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فذكر القول ثم سماه عملا
نعم فقال إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فجعل سمى القول عملا نعم
ثم قال فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون
نعم
هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها هاهنا عملا
نعم هذا كذلك نعم
وقال في موضع ثالث قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى لمثل هذا فليعمل العاملون فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحب وقد جعل صاحبها هنا عاملا
وقد جعل صاحبها ها هنا
وقد عاملة. جعل صاحبها ها هنا عاملا
فجعله عاملا وعمله كان بالقول نعم
ثم قال اعملوا آل داود شكرا فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا
نعم والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح والله سبحانه وتعالى يقول اعملوا آل داود شكرا فيكون بالقلب أن يستيقن القلب بفضل الله سبحانه وتعالى وأن يطمئن القلب إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الرازق المالك إلى آخره هذا من شكر الله سبحانه وتعالى والإيمان به وكذلك اللسان بذكر الله عز وجل وشكره والثناء عليه كذلك الجوارح بالعمل أنت إذا صليت فقد شكرت ربك سبحانه وتعالى فكان من الشكر ثناء اللسان وهو عمل نعم
فقل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن وما وجدنا أهل العلم يتأولونه والله أعلم بما أراد إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل ونحوه من القول فسموه عملا وهو لم يجده على المنطق
نعم هذا كله يسميه العرب عملا
ومنه الحديث المأثور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه
أقف عليه
فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع
نعم فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع نعم وقد يلزم أهل هذا الرأي
وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد له ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين وقوله ربي بما أغويتني فهذا الآن مقر بأن الله ربه وأثبت القدر أيضا
القدر
وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك ولا وجه لهذا عندي لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود
نعم إبليس لعنه الله استكبر فالله سبحانه وتعالى جعله بهذا الاستكبار جعله كافرا بعد أن كان مع الملائكة قوله في عداد الملائكة أي أنه كان مع الملائكة لا من جنس الملائكة على الأصح من أقوال أهل العلم فقال خلقتني من نار وخلقته من طين إبليس يقول خلقتني من نار وخلقته من طين يعني آدم عليه الصلاة والسلام وقال ربي بما أغويتني فهو في هذا يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو ربه لكنه استكبر فكفر باستكباره على الله سبحانه وتعالى وعن السجود لآدم وبما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو أقر بأن الله ربه لكن هذا لم يجعله من أهل الإيمان ومن المذاهب التي لم ننبه عليها سابقا وهي تندرج تحت أقوال الجهمية وهم غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة مجرد ما يعرف الإنسان أن الله ربه فهذا يكفيه فيكون مؤمن مستكمل الإيمان حتى لو لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا يقوله بعض غلاة الجهمية وغلاة المرجئة وهذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى من أبطل الأقوال حتى قال بعضهم إن إبليس من أهل الإيمان مع أن الله سبحانه يقول إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين فسمى الله سبحانه وتعالى كافرا نعم
وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر
نعم هذا لازم قولهم بما أنه قال ربي بما أغويتني فإذا معنى أنه من أهل الإيمان هذا الذي يلزم من هذا القول
لقوله ربي بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم
نعم نسأل الله السلامة والعافية وهذا موجود هنالك من يثبت الإيمان لإبليس صراحة نسأل الله السلامة والعافية نأخذ بعض الأسئلة على عجل قبل الصلاة الأخ يقول أحسن الله إليكم ما الفرق بين ضلالات الخوارج والمرجئة والمعتزلة في الإيمان مع أنهم كلهم يقولون أو يرون أن الإيمان لا يتجزأ الفرق سبق وأن نبهنا عليه كلهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض لكن الفرق أن الخوارج يقولون والمعتزلة إذا ذهب بعضه ذهب كله والمرجئة يقولون إذا ذهب بعضه بقي كله يعني لا يذهب أو في الأصل لا يذهب شيء منه فيبقى كله مهما عمل الإنسان من المعاصي والذنوب هذا الفرق هل يجوز للمسلم أن ينبه أخاه الذي فعل معصية من المعاصي بقول أمؤمن أنت يا أخي نعم يجوز له ذلك لكن على أي معنى؟ لا على معنى التزكية وإنما على معنى إجراء أحكام الإسلام عليه وأنه من أهل الإسلام. نعم هذا الأخ يقول قلنا أنه لابد لأصل الأصل قلنا لابد أن يكون في قلب كل مؤمن أصل الإيمان وأصل الإسلام وأصل الإحسان لابد يكون في قلب كل مؤمن وبينا ما هو المراد بالأصل. فالأخ يقول فمتى يكون العبد مؤمنا ومحسنا؟ هل يجوز أن هذا الرجل محسن يعني يكون فقط محسن أو أنه يكون مؤمن ومحسن؟ يكون الإنسان مسلما ويرقى فيكون مؤمنا ويرقى فيكون محسنا، هذه كلها أسماء لمراتب ودرجات، لكن لا تغفل أبدا أنك إذا قلت أن فلان مسلم معنى أنه عنده أصل الإيمان وعنده أصل الإحسان، ولا تغفل أيضا أننا إذا ذكرنا الإسلام وحده فهذا يشمل الإيمان والإحسان، فلا تنفك هاتين المسألتين عن هذه القضية التي يسأل عنها هذا الأخ، لأنه يظهر أن من سؤاله أن هذه القضية غفل عنها حين كتب هذا السؤال فيما يظهر لي والله أعلم. يسأل الأخ يقول في قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هل هذه الآية تبين أن الإيمان إيمان البشر أفضل من إيمان الملائكة؟ وكيف يفسر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ الآية بارك الله فيكم، نحن ذكرنا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من هم الأفضل الملائكة أو عموم عامة البشر؟ و السبب في الخلاف أن الملائكة لا يعصون الله سبحانه وتعالى وأن البشر يحصل منهم العصيان، وكذلك أن البشر أن الملائكة الله سبحانه وتعالى لم يوبخهم على ولم يتوعدهم سبحانه وتعالى، وأن البشر توعدهم الله سبحانه وتعالى، وكذلك قلنا الملائكة لا يعصون الله سبحانه وتعالى والبشر يعصون الله سبحانه وتعالى، لكن في كل ذلك المسألة لا زالت فيها ما أخذ ورد، والحق أن من كلف بالعمل وتجشم العناء فيه والمشقة وفعل ليس كالذي سهل له هذا الأمر ويسر له هذا الأمر. ألا ترى أن الرجل إذا مشى على رجله إلى المسجد فهو أعظم وأجرا من الذي يركب على دابة أو على سيارة ليذهب إلى المسجد، هذا أعظم أجر لأن هذا فيه نوع من العناء والمشقة والكلفة التي يفعلها الإنسان. فكذلك في هذه القضية وفي هذه المسألة من كلفه الله سبحانه وتعالى بالأعمال وقام بها وفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به ومع وجود الشهوات والشبهات والصوارف عن دين الله سبحانه وتعالى والصوارف عن الحق ومع ذلك يثبت على دين الله سبحانه وتعالى ويتحدى هذه المصاعب ويستعين بالله عز وجل، ليس كالذي سهل الله سبحانه وتعالى له وفطره على أنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الجانب قال من قال من أهل العلم إن البشر أو عامة البشر هم أفضل من الملائكة، والتفضيل من أهل العلم من يقول صالح البشر ولا يقول عامة البشر وهو أليق وأضبط والله أعلم. سؤال الأخير به نختم إن شاء الله. الأخ يقول ما أسباب قوة الإيمان واستقامته؟ أسباب قوة الإيمان تلخص في اليقين بالله سبحانه وتعالى وأعمال الجوارح التي سبق وأخبرناكم بها من الخوف والرجاء والتوكل والخشية والإنابة وإلى آخره، أعمال القلوب وكذلك أعمال الجوارح وقول اللسان، هذا كله هو من أسباب زيادة الإيمان ومن أسباب استكمال الإيمان. ولا شك يا إخوة أن العبد إذا أراد أن يصل وأن يبلغ فإن أول ما يجب عليه أن يعتني به هو ما يكون في باطنه في داخله. فالعلم بالله عز وجل والعلم بدين الله سبحانه وتعالى وبأحكام الله عز وجل والعلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وبصفاته سبحانه وتعالى ومحبة الله عز وجل والخوف والرجاء وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها لها أثر عظيم في القلب، وهي هذه الأعمال هي أساس ثبات الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى. ويلخص هذا كله إلى أن المنطلق الذي ينطلق منه العبد لكي يثبت على دين الله عز وجل هو الذي يبنى عليه توحيد الله عز وجل، وهي محبة الله سبحانه، وكذلك المنطلق الذي يبنى عليه اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يحب الله يوحده ويفرده بالعبادة ويتعلم أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى ويعرف ما له من الأفعال التي هي داخلة في ربوبيته سبحانه وتعالى، ثم يتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى، يعني يحب ربه سبحانه فيريد أن يعمل بدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الاختبار والامتحان في قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.